أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا اليوم باب الفدية، بس هنبتدي الأول بجزء من كتاب المختصر الجامع لأحكام العمرة. كنا وقفنا على التلبية: ينبغي لمريد الإحرام أن ينويه بقلبه ويلبي بلسانه فيقول: لبيك عمرة، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. يعني قبل ما يدخل في الكلام عن الفدية وأحكامها وأحكام الصيد وأحكام الارتكاب محظور في الحرم، فنبتدي بالأحكام الأهم، وهي الإنسان كيف يحرم، كيف يلبي، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبعدين ندخل في الأحكام الأخرى. هنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: حد النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقصيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حد لا رياء فيها ولا سمعة. فيستحب الإنسان الذي يريد الحج أو العمرة أن يقول مثل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حد لا رياء فيها ولا سمعة. إن كانت عمرة قال: اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم يلبي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو نوى ولم يلبي ينعقد إحرام. يعني التلبية إظهار ورفع الصوت بما نواه في قلبه من حج أو من عمرة، ولكن لو أنه نوى في قلبه ولم يصرح بلسانه فهنا صار محرما، لأن أصل الإحرام هو عقد العزم على الإحرام أو على التلبس بالإحرام بالمناسك. ينبغي أن يرفع صوته بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية جاء في حديث خلاد بن السائب الأنصاري في سنن أبي داود، يروي عن أبيه السائب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. ففيه السنة رفع الصوت بالتلبية، فأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء في صحيح البخاري أو في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر نافع راوي الحديث يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. هذه زيادة كان يقولها عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. هذه زيادة كان يقولها عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم تلبيته التي ذكرناها، وعبد الله بن عمر كان يذكر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العد والثج، أفضل الحج العد والثج. هنا الألفاظ اللي في هذا الحديث وما قبله، قوله التلبية، التلبية معناها تلبية، لبيك هذه مسنة من لبى، لبيك مسنة للتكثير والمبالغة، معنى تلبية بعد تلبية، ومعناها اتجاهي إليك أو قصدي إليك أو محبتي إليك أو إخلاصي إليك أو أنا مقيم على طاعتك وإجابتك. فهذه من معاني كلمة لبيك، يقول: أنا ملبي، أنا متجه إليك يا ربي، أنا قاصد إليك، أنا محب وأنا مخلص لك، أنا مقيم على طاعتك وإجابتك. لبيك. الزيادة اللي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما: لبيك وسعديك، وسعديك هي مسنة أيضا، معناه مساعدة بعد مساعدة، يعني مساعد في طاعتك، أقيم على طاعتك وإجابتك. لبيك. الزيادة اللي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما: لبيك وسعديك، وسعديك هي مسنة أيضا، معناه مساعدة بعد مساعدة، يعني مساعد في طاعتك أو ساع إلى طاعتك، مساعدة بعد مساعدة، توجه بعد توجه، أو التزام الطاعة مرة بعد أخرى. مساعدة للطاعة. العبد رفع الصوت يعد يرفع صوته. السد إراقة الدماء، فأفضل الحد العد والسد، يعني ترفع صوتك وتكثر من التلبية وأيضا تنحر الهادي لله سبحانه تبارك وتعالى. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، وكان الواجب عليه صلى الله عليه وسلم أن ينحر شاة واحدة فقط صلى الله عليه وسلم، أو يشارك في سبع بدنة، في سبع جمل، ده الواجب عليه. ومع ذلك نحر صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، 100 ناقة، 100 يعني هدي يكفي عن 700، لأنه الناقة تبقى عن 7. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينحر 100 وبيده الكريمة نحر 63، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أكمل الباقي. فشوفوا تقرب إلى الله عز وجل بقد إيه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يذكر لنا أنه أفضل الحج العد، كثرة الذكر ورفع الصوت بالتلبية والتكبير والذكر، وكذلك السد إراقة الدماء. اتفق العلماء على استحباب التلبية، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام في كل وقت، سواء قاعدا أو قائما أو راكبا أو ماشيا، سواء كان جنبا أو امرأة حائضا. لم ينحر 100 وبيده الكريمة نحر 63، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أكمل الباقي. فشوفوا تقرب إلى الله عز وجل بقد إيه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يذكر لنا أنه أفضل الحج العد، كثرة الذكر ورفع الصوت بالتلبية والتكبير والذكر، وكذلك السد إراقة الدماء. اتفق العلماء على استحباب التلبية، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام في كل وقت، سواء قاعدا أو قائما أو راكبا أو ماشيا، سواء كان جنبا أو امرأة حائضا. ويتأكد استحباب التلبية في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب ونحو ذلك. ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بدون مبالغة، يعني يرفع صوته ولكن من غير ما يؤذي أحباله الصوتية، من غير ما يؤذي نفسه بكثرة رفع الصوت، يستحب ذلك للرجل. أما المرأة فلا يستحب لها الجهر، ولكن تسمع نفسها أو تسمع رفقة حولها من النساء، أما تسمع الرجال لا يستحب لها ذلك، بل تقتصر على سماع نفسها. طب لو رفعت صوتها هل يحرم؟ الراجح لا، لا يحرم، ولكن يكره لها ذلك أنها ترفع صوتها بحيث يسمعها أو قد يسمعها الرجال. الخنثى، الخنثى المقصد اللي هو له ذكر ولا أنثى، مع عضو الذكورة وعضو الأنوثة، فقد يكون أنثى قد يكون ذكرة، فعلى ذلك هنا حكمه يكون يلحق بالنساء أنه لا يرفع صوته، لا يستحب له رفع الصوت. يستحب أن يكرر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظل يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجوز يقول إن الحمد والنعمة لك والملك، ويجوز يقول أن الحمد والنعمة لك والملك، وقول إن أجمل وأولى، إن الحمد والنعمة لك والملك. هنا لما يقول إن أداة توكيد ونصب، معناه إني متأكد من ذلك وأؤكد ذلك أنك يا ربي صاحب النعمة ومستحق الحمد سبحان الله تبارك وتعالى، إن الحمد والنعمة لك والملك يقينا، وأنا على يقين من ذلك. أن الحمد أن كأنها بمعنى السببية فيها، معناها لأن يعني أنا ألبيك لأنك تستحق الحمد، ولأنك صاحب النعمة، ولأنك صاحب النعمة وصاحب الملك. فيجوز يقول إن الحمد والنعمة لك، ويجوز يقول أن الحمد والنعمة لك والملك. أكثر أهل العلم على أن المعتمر لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر، يعني أنه يظل يلبي من ساعة ما أحرم من الميقات أو أحرم قبل الميقات، يظل يلبي بهذه التلبية لغاية ما يستلم الحجر الأسود. استلم الحجر الأسود يجوز أنه يكمل في التلبية يقول، ويجوز أنه هو يكثر من الدعاء ويكبر الله سبحانه تبارك وتعالى، أو يقرأ القرآن أو ما شاء من ذكر الله عز وجل في ذلك. فهنا العلماء ذكروا أنه أكثرهم يعني على أنه إذا استلم الحجر الأسود في بدء طواف القدوم يقطع التلبية. من لا يحسن التلبية بالعربية، إنسان أعجمي ما يعرفش يقول هذا باللغة العربية، هل ممكن يلبي باللغة بتاعته الإنجليزية أو فرنسية أو غيرها؟ الراجح إذا لم يحسن تعلم العربية يجوز أن يلبي بلغته. فقالوا من لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه، كتكبيرة الإحرام، يعني الداخل في الصلاة إنسان أعدمي وعلمته كيف يصلي ولكن لا يريد ينطق في الصلاة بالألفاظ العربية، فيجوز أنه يكبر تكبيرة الإحرام بلغته، وإن كان لا يصعب أن يتعلم اللغة العربية. فإذا كان لا يصعب تعلم اللغة العربية يلزمه أن يتعلم حيث يدخل في الصلاة باللغة العربية، أما إذا تعذر ذلك فلازم له أنه ينطق بلغته. ما يحرم بالإحرام من ترفه بالحلق ونحو ذلك. هنا قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وإذا هنا وأنت محرم لا يجوز لك أنك تحلق رأسك حتى يبلغ الهدي محله، يعني مكان حل ذبحه، ومكان حل ذبحه يبقى في يوم عيد الأضحى هتذبح بمنى. يحرم حلق شعر سائر البدن كما ذكرنا في الحديث السابق، وأجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس سواء في تحريمه الرجل المرأة، لا الرجل يجوز له يحلق من شعره ولا يقص، وكذلك المرأة لا يجوز ذلك. وكذلك يجب على ولي الصبي، عارفين أن الصبي الصغير وليه بيحرم عنه، والمرأة رفعت صبيا في خرقة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يبقى صبي يحج يمنع مما يمنع منه الكبير، يمنع مما يمنع منه الكبير. فهنا يجب على ولي الصبي المحرم أن يمنعه من إزالة شعره، ويحرم عليه تمكين الصبي وغيره من إزالته، يبقى هنا الولي مسؤول عن ذلك. لا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس، ولكن أنه قد يكون شعر الرأس أو شعر البدن، شعر الإب شعر العانة لا يجوز له أن هو يزيل منها شيئا، يبقى هنا الشعور اللي في جسد الإنسان لا يجوز له أن يحلق منها شيئا وهو في الإحرام، وتجب به الفدية، وتجب الفدية بإزالة شعر الرأس أو شعر البدن أو بعضا من ذلك، وإزالة الظفر زي إزالة الشعر وذكرناه في المرة السابقة. طيب إزالة الشعر لو واحد حلق رأسه بالموس هنقول يلزمك الفدية، طب لو إنه وقع وبعدين شعر وقع من رأسه هنا لا شيء عليه. طيب لو إنه حصل إنه مجروح في رأسه بيغير على الجرح اللي في رأسه اتكشفت جلد عليها شعر، هل عليه هنا فدية ولا ما عليهوش؟ الراجح انه ليس عليه شيء، هنا هو لم يزل الشعر ولكن بيغير على جلدة الراس حصل في هذا الشيء ان هي طلعت الجلدة او اتكشطت وعليها شعر، فالشعر تابع هنا، يبقى هو لم يقصد ازالة الشعر انما قصد تغيير على الجرح فازيلت الجلدة كان عليها شعر. لو مشط رأسه او لحيته فنتف شعرات متعمدة، يعني جاب المشط وعارف شعره اكرت صعب عمال يسرح شعره بالجامد بيقطع الشعر فيه، وهنا متعمد ذلك، هنا لا يستحب له انه يصنع ذلك في الحج اذا كان يأمن انه لا يسقط شيء من شعره. اذا كان يعلم انه مجرد ما حيمسك المشط يمشي بشعره حيقطع شعر من راسه يبقى على ذلك اذا تلت شعرات اربع شعرات يلزمه الفدية بذلك. يبقى اذا نتف شعرات متعمدة، طب إذا لم يتعمد ذلك ماسك المشط في إيده مش واخد باله ما عمل على شعره راح نازل منه شعرات، الراجح أنه لا شيء عليه طالما لم يتعمد، الأمر في التعمد. إن جهل المحرم أو نسيه، إذا جهل المحرم ما يعرفش أن حكمه قص الشعر حرام فجهل هذا الحكم فأخذ من شعره أو من أظفاره جاهلا، فهنا العلماء اختلفوا والراجح فيها أنه لا فدية عليه لجهله في ذلك، أما إذا كان يعلم فعليه الفدية. لو حلق المحرم رأس الحلال، من الأحكام إنسان وهو محرم بعمرة أو بحج ويشغل حلاق فحلق لواحد حلال، مش بيحلق لنفسه ولا لواحد محرم، لا لواحد مش محرم، هل يجوز له؟ الراجح أنه يجوز، وإذا مذهب الإمام الشافعي وقال به مالك والإمام أحمد وداود ابن علي الظاهري أنه يجوز له أنه يحلق لإنسان حلال، أما يحلق لنفسه أو لإنسان محرم يحرم عليه، وإذا حلق لنفسه فعليه الفدية. يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجرى مجرى حلق الرأس، ويجوز للمحرم أن يحك رأسه، يعني واحد بيهرش في رأسه لسبب من الأسباب فيجوز له أن هو يفعل ذلك. وجاء عن سيدة عائشة هذا المعنى. الحرام على الرجل في الإحرام، يعني ذكرنا أحاديث في المرة السابقة من الأحاديث زي الحديث لابن عمر سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، ده للنساء. وذكرنا في الحديث السابق للرجال زي حديث ابن عمر في الصحيحين لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخفة إلا أن يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. لاحظ اشتراك المرأة والرجل في عدم لبس ما مس الورس أو الزعفران. الورس ذكرنا في المرة السابقة أنه ثمر شجر يكون باليمن أصفر اللون يصبغ به ده الورس. الزعفران معروف نوع من النبات له رائحة طيبة ويصبغ باللون. لاحظ اشتراك المرأة والرجل في عدم لبس ما مس الورس أو الزعفران. الورس ذكرنا في المرة السابقة أنه ثمر شجر يكون باليمن أصفر اللون يصبغ به ده الورس. الزعفران معروف نوع من النبات له رائحة طيبة ويصبغ باللون الأحمر وإذا لبس الإنسان في بشكير أو حاجة بيبقى على جلده بحمرة الزعفران. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجال أو نساء يلبسون شيئا فيه الورس أو مصبوغ بالورس أو الزعفران. هنا في الإحرام بيقول لنا الحرام على الرجل من اللباس في الإحرام قسمان، قسم يتعلق بالرأس وقسم في غير الرأس. في الرأس لا يجوز ستر رأسه لا بمخيط كالقلنسوة عمامة يلبسها أو طائية ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة. مينفعش يجيب الإزار بتاعه مثلا إزار زيادة لف وحطه فوق دماغه كالعمامة، لا يجوز له ذلك، فلا يضع مخيطا ولا غيره فوق رأسه كالقلنسوة ولا غيره كالعمامة أو الإزار. إذا ستر رأسه متعمدا يلزمه الفدية. لو توسد وساد أو وضع يده على رأسه أو انغمس في ماء فلا فدية. لو إن إنسان نايم على مخدة لا شيء، وحيكون جزء من رأسه المخدة عليها فهنا لا شيء عليه في النوم على الوسادة، أو إنه حط إيده على رأسه يتقي الشمس أيضا لا شيء فيها، لكن لبس الشيء على رأسه هو اللي فيه الفدية إذا تعمد. لو وضع على رأسه زنبيلا أو حملا جاز، يعني على هيئة الحمل الإنسان شايل أفة على رأسه مثلا، شايل جيركن فيه مية على رأسه لا شيء عليه، لكن واخد صحن قلبه وعمله زي الطائية على رأسه يبقى هنا له حكم لبس القلنسوة أو لبس العمامة. في غير الرأس يجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة، إنما يحرم عليه لبس المخيط وهو أو ما هو في معناه مما هو على قدر عضو من البدن. ده المخيط اللي عرفناه في المرة السابقة، مخيط الثوب اللي على قدر البدن ككل أو على قدر عضو من أعضاء متفصل على قدر عضو من أعضاء البدن، فيحرم كل مخيط. وما تنسوش أنه مش معنى المخيط معناه حاجة متخيطة في حاجة، لا، ده معناه متفصل على قدر العضو أو على قدر البدن. أما ثوب متخيط في ثوب عشان تطويله مثلا، بشكير مخيطه بشكير تاني علشان يبقى طويل أو علشان يستره فلا شيء في ذلك. يبقى هنا كلمة مخيط ما جاتش في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المرة السابقة، إنما هي اصطلاح فقهي المقصود منه ما كان من ثوب قد فصل على قدر جزء من البدن أو على قدر عضو من الأعضاء إلا أن يكون إزارا أو رداء عند شيء آخر. مما يحرم عليه لبس القميص والسراويل والتبان شورت يعني والخف ونحوها، فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا، وده قيد احتراز من غير ذلك، فإذا هو اختار عكس المختار المكره على ذلك، يبقى هنا مختار عكسه مكره، إذا اختار عامدا عكسه أنه غير عامد، أخطأ نسي يبقى على ذلك هنا الناس لا شيء عليه في ذلك، لكن اختار وتعمد يلزمه يأسم في ذلك وعليه الفدية في ذلك، لزمته الفدية. اللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، محمول على ما يعتاد في كل ملبوس. فلو التحف بقميص أو ارتدى بهما أو اتزر بسراويل فلا فدية. التحف بقميص أو ارتدى بالقميص به، هنا لعلها خطأ، التحف بقميص أو ارتدى به المعنى حطه زي اللحاف، زي ما إنسان يجيب الأفطان بتاعه حطه على كتافه، يبقى هنا ما لبس القميص ما لبس الأفطان، ده هو ملتحف به نايم متغطي به فلا شيء عليه، ما فيش فدية في هذه الحالة. لكن لو لبس القميص يبقى في هذه الحالة عليه الفدية. اتزر بسراويل، اتزر سروال واسع خدوا عملوا إزار لفوا حوالين وسطه لا شيء عليه، لكن لبس الإزار يبقى هنا عليه الفدية. فرق بين يلتحف كأنه بيغطي جسمه به وبين أنه يلبسه يبقى عليه الفدية، يلتحف به لا شيء عليه. وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها فلا فدية، وسواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة. له أن يعلق المصحف وحافظة نقوده وأوراقه وحقيبته بحمالة في رقبته، زي ما بيصنع الحداد يبقى إيديه مشغولة عايز علشان يعرف يطوف يمس الحجر الأسود، يعلقها بحبل في رقبته أو بحزام في رقبته. يجوز له أنه يعلق سواء مصحف أو الحافظة بتاعة النقود في وسطه، ربطها بحبل في وسطه أو حطتها على رقبته، الأوراق الحقيبة يعلقها يشيلها، كل هذا جائز. له أن يشد الحزام في وسطه ويلبس الخاتم ويلبس الساعة. لا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، أنه مش شرط أنه لازم يكون مخيطا، لا، حتى لو كان متمسمر، لو معمول بدبابيس على هيئة قفطان على هيئة جاكت على هيئة فانيلا، يبقى هذا كله من المحظورات في الإحرام. ضابطه، ضابط المخيط، إيه هو المخيط؟ ضابطه أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو من البدن بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها فيدخل فيه الجورب. الجورب مغزول ممكن يكون شيء متخيط خاص فيدخل فيه أنه من الممنوعات. القفاز، اللبد أو الملزق بعضه ببعض، أشياء ملبدة محطوطة على بعضها وملزوقة على هيئة جوانتي على هيئة قميص، يبقى لا يجوز له أن يلبسها أيضا. سواء المتخذ من جلد، متخذ من جلد أو قطن أو كتان أو غير ذلك، هذا كله من المخيط. يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا وأن يجعل له مثل الحجزة، أنه لابس الإزار اللي هو البشكير اللي بيلبسه يستر من السرة إلى تحت الركبتين، هذا الإزار. الإزار عشان يستمسك لابد أنه يربطه بحال، يجوز له يربطه، يحط عليه حزام، يربطه بحبل، يعمل له دكة وحاطط فيها أستك أو حاطط فيها شيء، هذا كله جائز. يبقى الربط للإزار بأي شيء ربطه، بحزام أو بعروة أو بأي شيء ربطه، هذا جائز. ده الحزام اللي بيوضع على وسط الإنسان، سواء الحزام ده لازق في الإزار أو بعيد عن الإزار، حتى لو عمل زرار في الإزار نفسه ولفه وعمل عروة في المكان الآخر فعملها في الزرار، أيضا جائز فيه، أنه ليس مخيطا وأنه لن يستقيم له الأمر أنه لابس إزار لن يسقط إلا بهذا الشيء، أنه محافظة على ستر العورة. يبقى يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا وأن يجعل له مثل الحجزة، التكة اللي يدخل فيها الأستك أو يدخل فيها حبل ويربطه على وسطه، لأن ذلك من مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك. وله غرز ردائه في طرف إزاره، الرداء بتاعه اللي هو البشكير اللي بيلبس على المنكبين، لابسه بيحطه على المنكب الأيمن والأيسر ويبقى من قدام اللي بيجمعه من الأمام أو يجمعه على كتفه الأيسر بحسب ما يلبسه. هنا الطرف بتاع الرداء ممكن يروح مدخله جوه الإزار، ما فيش مانع من ذلك ولا يعتبر هذا من المخيط. هل يجوز أنه يجعل في الرداء دبوس مثلا؟ لنا لا يحرم خل الرداء وشبكه بدبوس ونحوه، كما لا يحرم عقد الإزار والأولى عدمه. المسألة دي اختلفوا فيها، إن هل ممكن الرداء، نقوله الإزار يجوز اتفاقا أنه يحط فيه حاجة يمنعه من الوقوع، عمله بدبوس، عمل الإزار برباط ربط عليه حزام، هذا جائز. طب الرداء اللي هو بيتحط فوق المنكبين هل برضو ما يجوز له يمسكه بدبوس؟ البعض من العلماء قالوا لا، إذا فعل ذلك يبقى خلاه زي الجاكت أو زي القميص، ملوش أنه يفعل هذا الشيء. ونحو ذلك مروي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلذلك انه الاولى بلاش، لكن لو فعل الراجح انه لا شيء عليه. وهنا كلام جيد لشيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات العلميه، يقول يجوز عقد الرداء في الاحرام ولا فديه عليه. يجوز عقد الرداء يعني انه عمل الرداء وبعدين شكه بدبوس او عمله بحاجه بحيث انه هو احرام ولا فديه عليه. يجوز عقد الرداء يعني انه عمل الرداء وبعدين شكه بدبوس او عمله بحاجه بحيث ان هو معقود او ربطه في بعضه بحيث انه ما يطرش وهو لابسه، فيقول يجوز ذلك. وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد رداء. ده نقل شيخ الإسلام تيمية أن ابن عمر كره ذلك. قال كأنه يرى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذي ليس له يدان، واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء، أن أكثر الفقهاء كرهوا أنه يعقد الإزار أو أنه يحط دبابيس في الإزار، والبعض منع من ذلك تحريما. قال فكرهوه كراهة تحريم. ده نقل شيخ الإسلام تيمية. فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك. ولم ينقل أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد أو ما يشبهه مثل الخلال وربط الطرفين على حقوه ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيما يحرم على المحرم وما ينهى عنه لفظا عاما يتناول عقد الرداء. يعني بقى على الأصل أنه ما فيش نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا نقل عن باقي الصحابة ذلك إلا ما جاء عن ابن عمر من كراهة ذلك، وتابعه أكثر الفقهاء عليه. فالراجح أنه يجوز أنه يثبت الرداء بدبوس أو نحوه، وإن كان الأفضل لو عرف أو كان معتادا على ذلك يعرف زيد بس الرداء الأفضل عدمه، لكن أكثر من يذهب بأول مرة يذهب لهنالك صعب عليه أنه يحط الرداء ويجي الهواء يطيره، ما يبقى محتار فيه مش عارف يحطه، فشكه بدبوس لعله يكون. لبس الخف يقول لنا حرام على الرجل المحرم سواء كان الخف صحيحا أو مخرقة. وأما لبس المداس والخف المقطوع أسفل من الكعبين فالراجح أنه يجوز ولو مع وجود ابن علي، خلافا للشافعية اللي رأوا أنه إذا كان الخف قطعه أسفل من النعلين فهو خف أيضا ما زال خفا، فلو أنه وجد نعلا يبقى لا يجوز له لبسه. الراجح أنه طالما قطع أسفل من الكعبين بله حكم النعل وليس حكم الخف. إن كان للرجل عذر في اللبس، إن كان واحد معذور ومع شدة البرد الشديد احتاج أنه يلبس، مرض مرضى ممكن يهلك من عدم الثياب فاحتاج أنه يلبس الثياب، إن احتاج فربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهنا في دلالة الاقتضاء، هنا في شيء محذوف يدل عليه المعنى، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، مريض فاحتاج أنه يلبس ثيابا، أو به أذى من رأسه فاحتاج أنه يحلق شعره، يبقى هذا عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. شيء محذوف لابد من تقديره، دي اللي بنسميها أو يسميها الأصوليون دلالة الاقتضاء، أن في السياق حاجة محذوفة السياق يدل على أنه لابد من تقديرها. إذا لم يجد رداء لم يجوز له لبس القميص بل يرتدي به. يعني يقول أنه الإزار إذا لم يجد الإزار وعنده سراويل جاز له يلبس السراويل، لم يجد معناها لهو موجود الآن ولا يقدر على شرائه ولا يجد من يعيره ذلك، يبقى هذا غير واجد. لكن لو أن إنسانا يجد من يعيره وما فيه شيء من الحرج ولا تكلف بينهما يبقى على ذلك يلزمه أنه يستعير ويلبس هذا الإزار. لكن إذا كان فيه مشقة عليه أو شيء من الحرج أو أنه لا يقدر على الشراء أو تأجير مثل ذلك جاز له أنه يلبس السراويل. هل حكم السراويل هو نفس حكم القميص؟ لا لا مش حكم السراويل، هذا ستر العورة، ولو قلنا له أن أقطع السراويل علشان تخليه زي الإزار يبقى بوظه ويخسر أموالا في ذلك. لكن القميص إنسان معهوش رداء ومعه أفطان، نقول له حط الأفطان على كتفك كهيئة الرداء، لكن لا يجوز لك انك تلبس القفطان، يبقى السراويل جاز ان يلبسه لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، لكن القميص لا يجوز له ان يلبسه انما يلتحف به. اذا وجد السراويل ووجد ازارا يباع ولا ثمن معه او كان يباع باكثر من ثمن مثل جاز لبس السراويل. هنا زي ما ذكرنا قبل كده في مسائل الوضوء، مثلا لو أن إنسانا في مكان وحب أن هو يتوضأ ولم يجد ماء ووجد من يبيع الماء بيبيع الماء بثمن مثله، يبقى وجب عليه أن يشتري الماء طالما معه مال يشتري الماء ليتوضأ أو ليغتسل، ولكن وجد من معه ماء يبيعه بأغلى أضعاف ثمن مثله، هل يلزمه أنه يشتري ذلك؟ خاصة إذا كان هذا الثمن يجحف بالمال الذي معه نقول له لا، لا يجب عليه أن يشتري هذا الماء، ويجوز له أنه ينتقل إلى التأمم، ينتقل للتأمم. يبقى طالما اللي حيبيع له المية حيغلي عليه السعر بحيث أنه بها أضعاف مضاعفة ويجحف بماله، يبقى على ذلك يجوز له أنه ينتقل إلى التأمم وما يلزموش الوضوء ولا يلزمه الغسل. الآن نفس الحكاية هنا، إذا كان معه سراويل وليس معه إزار، وبعدين معه مال ولكن لم يجد إزارا يباع، أو وجد ولكن ثمنه أضعاف مضاعفة يبالغون فيه، هل يلزمه أن يشتري؟ وخاصة إذا كان هذا يجحف بماله، يقول لا، لا يلزمه أن يشتري في هذه الحالة ويلبس السراويل. وإذا لم يجد نعلين جاز لبس خفين ولا فدية، لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولو لبس الخفين لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزع الخفين في الحال، يعني إذا كان هو لابس خفين وبعدين لقى نعلين، يبقى الآن ملوش رخصة في لبس الخفين، يلزم هو ينزع الخفين ويلبس النعلين. فإذا أخر هذا الشيء مع تمكنه من نزع الخف ولبس النعل، يبقى يلزمه الفدية. يحرم على المرأة أن تنتقب في إحرامها. النقاب هو إيه؟ يعرفه هنا بأنه الخرقة المشدودة تحت محجر العين تستر أسفل العينين إلى الذقن. إنه خرقة المرأة بتبقى لبساها على وشها تستر من تحت العينين محجر العين، العظمة اللي هي أسفل العين لغاية الدقن، يبقى قطعة صغيرة من القماش على قد الوش محطوطة من تحت العينين إلى أسفل الذقن، ده النقاب. للمرأة أن تستر رأسها وتستر سائر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص والخف والسراويل. يعني المرأة تلبس ما شاءت، تلبس القميص، تلبس السراويل، تلبس ما شاءت، لكن ممنوع منه القفاز في اليد والنقاب على الوجه. طيب المرأة الوجه الآن مكشوف ما فيش عليه نقاب، هتعمل إيه؟ يقول لنا لها أن تسدل على وجهها ثوبا لحاجة، تسدل على وجهها زي ما ذكرنا في المرة السابقة أنها تنزل الطرحة من فوق رأسها تستر بها وجهها، سواء الطرحة لمست وجهها أو لم تلمس. يحرم عليها لبس القفازين، يحرم عليها لبس القفازين. وأما الخنثى المشكل فإن ستر وجهه فلا فدية فيه لاحتمال أنه رجل، يعني حكم فقهي، يعني كان خنثى مش معروف رجل ولا امرأة. طبعا رجل يبقى لا يجوز أنه يستر شعره رأسه، لا 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 يستر شعره بقلنسوة أو غيرها. إذا كان امرأة لا يجوز أنه يضع نقابا على وجهه. طب هنا مشكل الآن مش معروف رجل ولا امرأة، فيقول لنا إن ستر وجهه فلا فدية فيه لاحتمال أنه رجل، وإن ستر رأسه فلا فدية لاحتمال أنه امرأة. لا نلزم بالفدية من باب الشك أو على وجه الشك، وإنما نلزم لا يستر شعره بقلنسوة أو غيرها. إذا كان امرأة لا يجوز أنه يضع نقابا على وجهه. طب هنا مشكل الآن مش معروف رجل ولا امرأة، فيقول لنا إن ستر وجهه فلا فدية فيه لاحتمال أنه رجل، وإن ستر رأسه فلا فدية لاحتمال أنه امرأة. لا نلزم بالفدية من باب الشك أو على وجه الشك، وإنما نلزم بالفدية يقينا. يبقى الحكم الفقهي إني عشان أحكم بفدية على إنسان لابد من يقين وجود السبب، وهذا السبب غير مستيقن منه بل مشكوك في أمره. يكره للرجل المحرم ستر وجهه، يكره ستر، يعني خروجا من الخلاف بين من قال انه لا يجوز ستر رأسه ستر وجهه زي الامام ابو حنيفة والامام مالك، قال لا يجوز كرأسه، ان ستر الوجه يعني الانسان المحرم يحط على وشه حاجة، ابو حنيفة ومالك قالوا لا يجوز، الامام الشافعي قال انه يجوز انه يستر وجهه. اللي قالوا لا يجوز احتجوا بحديث الرجل اللي وقصته ناقته وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل قال لا تخمر وجهه ولا رأسه، لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ده في الرجل اللي مات. فهنا أخذوا منه قالوا طيب الحي نفس الحكاية. اللي قالوا لا الحي مخالف في ذلك، قالوا أن جاء في موطأ الإمام مالك وعند البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بالعرج، مكان اسمه العرج، وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان أو بقطيفة أرجوان. طب جاوبهم عن الحديث السابق إيه؟ قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الوجه صيانة للرأس، إنه هذا ميت، فلما هيغطي وجهه يبقى الكفن هيبقى داير واخد الوجه وهياخد معه الرأس أكثر الرأس من الخلف، ف فهنا صيانة حتى لا تغطى الرأس، فقال إن لا تغطى الوجه ولا الرأس. طيب اللي جاء عن ابن عمر في المنع قالوا هذا معارض بقول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب، واستعمال الطيب هو إيه؟ قال أن يلصق أو يلصق الطيب بدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد، يجيب إزازة الطيب يطيب وجهه، يطيب بدنه، يطيب ثوبه، هذا الطيب. لو طيب جزءا من بدنه بعطر أو بمسك مسحوق أو ماء ورد لزمة الفدية. ولو لبس ثوبا مبخرا بالطيب، البخور ما هو من الطيب أيضا، أو ثوبا مصبوغا بالطيب، أو علق بنعله طيب، ده إذا تعمد هذا الشيء، أو إنه علق وتركه، يبقى هنا يلزمه الفدية. لو عبقت رائحة الطيب دون عينه، يعني بخار مكان متبخر وهو مارق في هذا المكان، بأن جلس في دكان عطار أو عند الكعبة وهي تبخر، أو في بيت يبخر ساكنوه، فلا فدية فيه بلا خلاف، فلا فدية فيه. المعنى أنه ماشي ومحلات مولعة بخور، البخور جاء عليه وهو ماشي، هنا لا شيء عليه. لو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة، يعني عارف أن المرتبة دي مكبوب عليها طيب، هو حيقعد عليها طيب حيلصق به، يبقى ريحته هو طيب، في هذه الحالة هل يجوز له يجلس عليها؟ لا، لا يجوز له يجلس عليها طالما أنه الطيب حينفصل عليه ويكون على ثوبه أو بدنه منه. طب لو وضع فوق هذه الفرشة فراش لحاف ولا حاجة بحيث يمنع ملامسة الطيب له ونام عليها، الراجح أنه لا شيء عليه في ذلك. يجوز أن يجلس المحرم عند عطار وهو في موضع يبخر، والأولى اجتنابه، الأولى ولكن لا يحرم. طب هل المحرم يجوز يشتري طيب، يروح سوق العطور وهو محرم يشتري منها طيب؟ الراجح أيوه يجوز يشتري، لكن ما يفتحش الإزازة بحيث يجي على إيده منها شيء. إن اشترى من غير ما يمس هذا الطيب بحيث أن يبقى على إيده أو على ثوبه منه، لا شيء عليه، يجوز له أنه يشتري. طب هل الصابون له حكم الطيب؟ هل الصابون له، خاصة إذا كان صابون بريحة؟ هنا ينظر، إذا كان الصابون مما يعلق باليد أو بالثوب بحيث أنه يبقى زيه زي الطيب، رائحة نفاذة وتظل لاصقة به ما بتزلش منه، يبقى له حكم الطيب. والغالب في أنواع الصابون حتى ولو له رائحة أنه مجرد ما غسل إيده بالمية راحت أغلب هذه الرائحة، فيجوز استخدام الصابون. قال ابن عبدين الحنفي، وقليل من الفقهاء اللي ذكروا حكم الصابون للمحرم، ما كانش موجود في الماضي الصابون، بحيث انه يتكلموا عن شيء، اذا تكلم عن السدر، غسل بالسدر، اما الصابون فنادر. لكن ابن عبدين لكونه بعد الالف، بعد سنة الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تكلم عن هذا الشيء اللي كان موجود في عصر. فأقول ابن عبدين في نقله عن الفتاوى الهندية، لو غسل بأشنان فيه طيب فإن كان من رآه سماه أشنانا فعليه الصدقة، وإن سماه طيبا فعليه دم. ده كلام الفتاوى الهندية. هو بيعقب ويقول ولو غسل بالصابون فلا رواية فيه، فلا رواية فيه. وقالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل الهوام، وهذا هو المفهوم من كلام سائر الفقهاء في الصابون العادي الذي لا يعتبر طيبا، يعني ان بيمسك الصابونة حتى لو كان بريحة بيسميها صابونة، ما بيسميهاش طيب، ما بيسميهاش ريحة، يبقى على ذلك لها حكم الصابون، وانه اذا غسلها بالماء راح الاثر فلا شيء، يجوز انه يغسل بدنه ووجهه وثوبه بالصابون. لكن اذا كان له رائحة نفاذة بحيث انه يظل عالقا بالثوب او بالبدن فله حكم الطيب، له حكم الطيب بحسب هو ايه اللي هيفضل منه بعد ما بيغسل اليدين او يغسل الوجه او يغسل البدن، يظل له رائحة طيبة نفاذة لا تزول، يبقى له حكم الطيب، لكن رائحة تزول بالماء فليس له حكم الطيب. حكم نكاح المحرم، ذكرنا في الحديث السابق انه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. إن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما فالنكاح باطل. هنا في زيادات نعرفها، إذا كان الزوج أو الزوجة، الزوج محرم بعمرة أو بحج، الزوجة كذلك، الرجل حيتجوز المرأة هو محرم أو هي محرمة أو أحدهما، أو الولي ولي المرأة اللي حيزوجها، أو إن ولي يتيم سيزوجه، إن معه ابن صغير ويريد يزوجها في الإحرام، الولي الآن هو الذي سيزوج، فإذا كان هذا الولي محرمة فلا يجوز له أن يزوج، وكذلك الصبي اللي سيزوج أو وكيل الزوج، وكيل الزوج لأن الزوج وكل من يزوجه قام مقامه فلا يجوز له أن يزوجه في أثناء إحرامه، أو وكيل الولي محرمة، يعني قد يكون أبو العروسة محرم بحج، طيب عشان أنا محرم ما يجوز لي، طب حوكل فلان اللي يزوجها، نفس الشيء له حكم الولي اللي هو محرم الآن، فلا يجوز لهذا الوكيل أن يزوج في هذا الوقت. فالنكاح باطل بلا خلاف. طب المراجعة، واحد طلق امرأته هل يجوز يراجعها ولا يعتبر أنه من النكاح؟ يقول لنا يجوز أن يراجع المحرم والمحرمة والمحلة سواء أطلقها في الإحرام أو قبل الإحرام، إن كان مطلقها قبل ما يحرم ولما أحرم أحب أن يراجعها فقال رجعتك فيجوز له ذلك، ففرق بين عقد النكاح وبين أنه هو يراجع. يحرم عليه الوطء في الفرج لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد وتجب به الكفارة، وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا. لو أن إنسانا أحرم في الحج وبعدين أفسد حجه بجماع، بعدما أفسد بنلزمه بأنه يكمل هذا الحج الفاسد، هل يجوز له بعدما أفسد أنه يجامع مرة ثانية؟ لا يجوز له ذلك لأنه ما زال محرما. إذا هنا الجماع الأول أفسد عليه حجه وأيضا يحرم عليه أن يجامع مرة ثانية. سواء الوطء في القبل والدبر من الرجل والمرأة والصبي والبهيمة، وسواء وطء الزوجة والزنا. المعنى هنا أوسع، أن ذكرنا أنه يحرم عليه أن ينكح، أنه العادة الإنسان يتزوج لكن أنه يزني ما هيش العادة. طب لو فعل، لو وقع في هذا في الإحرام فسد حده أيضا، فسد حده ويبقى عليه الكفارة، عليه أنه يعيد الحج، عليه الحج الشرعي في ذلك. الوط سواء انه هو وطأ امرأته وط حلال ولا ان وطأها وطأ حراما وهي حائض مثلا او وطأها في دبرها والعياذ بالله، قال هنا انه سواء الوط في القبل او الدبر من الرجل والمرأة والصبي والبهيمة كل ذلك مفسد للحج. يحرم على المحرم المباشرة بشهوة. المباشرة زي ما ذكرنا قبل ذلك مس البشرة، يعني البشرة محركة الجلد يعني، فالمباشرة يدخل فيها الاحتضان، يدخل فيها التقبيل، وهنا المباشرة. يحرم عليه مباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحلل. ومتى باشر عمدا بشهوة لزمته الفدية، إذا باشر عمدا بشهوة يلزمه الفدية. الفدية شاء هنا الاختيار انه يلزمه بالمباشرة الشاة، ده المباشرة انه عمدا يعني عمدا وانه بشهوة كأنه يقضي وطرا بذلك، يبقى عليه الشاة او بدل الشاة من الاطعام او الصيام. ولا يفسد نسكه بالمباشرة، انما الذي يفسد النسك هيبقى ايه؟ مفسد النسك الوطء. ده هنا اذا باشر عمدا بشهوة تلزمه الفدية. هنا نقول لا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف، سواء أنزل أم لا، سواء أنزل أم لا. ولاحظوا إحنا أخذنا هنا في الكتاب أنه فرق بين أنه يباشر المرأة بشهوة وبين أنه يباشر وينزل. لاحظوا هنا ما وطأش، لم يجامع، ولكن باشر قبل أو احتضن بشهوة ما نزلش من محاجة، فألزمه عندنا في الكتاب كلام الحنابلة أنه يلزمه في هذه الحالة إيه؟ يلزمه شاه. فإذا أنزل يلزمه بدنه. الراجح في هذه المسألة أنه إذا باشر عمدا بشهوة يبقى هنا يلزمه شاه. ده إذا أنزل. يبقى هنا إذا كان الإنسان لم ينزل فباشر يحرم عليه وتلزمه الفدية وهي شاة، سواء أنزل أو لم ينزل. عند الحنابلة حيفرق ونفس الحكم، يلزمه الفدية بس حيقول لك إذا لم ينزل عليه شاة، إذا أنزل عليه بدنة. الاختيار هذا اختيار الإمام الشافعي والأحناف واختيار ابن المنذر، انه الاثنين زي بعض، ان هو انزل او لم ينزل طالما ان هو باشر بشهوة يبقى عليه شيء. اختيار الحنبلة منقول عن الحسن البصري وعن سعيد بن جبير وعن الثوري وابي ثور. ان كان ناسيا فلا فدية، لو انسان نسي انه محرم وقبل امرأته بشهوة سواء انزل او لم ينزل فلا شيء عليه، لانه استمتاع محض فلا تجب فيه الفدية مع النسيان. اللمس بغير شهوة فلا يحرم، لا يحرم اذا سلم على امرأتها او قبل بغير شهوة. الاستمناء باليد هذا حرام، إذن يستمني بيده في أثناء الإحرام، فإذا استمنى المحرم فأنزل لزمته الفدية ولا يفسد حجه ولا تفسد عمرته، ولكن يلزمه الفدية اللي هي شاة. كذلك تلزمه في تقبيل الغلام بالشهوة، يبقى هو بيقبل المرأة هنا يلزمه الشاة، يقبل غلاما بشهوة لذريعة للواط والعياذ بالله، يبقى على ذلك إذا كان بشهوة فعل ذلك يلزمه الفدية وهي شاة. يحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير فلا يجوز له أخذه، أما صيد البحر فحلال. صيد البر إذا اصطاد وهو في مثلا أو محرم في عرفة، لا أرنب وحشي أمسك هذا الأرنب، لا غزالا أمسكها، هنا لا يملكها، لا يملكها ويجب عليه إرسالها، هو لم يملك بهذا الشيء لأنه يحرم عليه الصيد في هذه الحالة، يلزم أن هو يتركها حالا. صيد البحر حلال لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المراد بصيد البحر ما لا يعيش إلا في البحر، صيد اللي يعيش في البحر بس زي السمك وغيره سواء كان كبيرا أو صغيرا، أما ما يعيش في البر والبحر طيور تطير وترجع تنزل في المية وتحيي في الاثنين في البر والبحر، يبقى يغلب عليه حكم البر له حكم إيه التحريم، طالما انه يدخل في انه اسمه بري واسمه بحري يبقى على ذلك مغلب جانب التحريم انه يحرم صيده. الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج منه فبرية، طير مائي بيطير فوق وش المية وينزل يغوص في المية بعدين يرجع يصير في السماء، هذا حكمها انها طيور برية وليست بحرية، فعلى ذلك من قتلها يلزم جزاء الصيد. لو حصل تلف الصيد بسبب شيء في يد المحرم بأن كان يسوق سيارة فقتل بها صيدة، إنسان ماشي في مكة راكب سيارة على الحمام موجود فداس على الحمام، يبقى على ذلك يلزمه الفدية. أو كان راكب دابة أو سائقها أو قائدها فتلف صيد بعض صيد بعظم، بأن كان يسوق سيارة فقتل بها صيدة، إنسان ماشي في مكة راكب سيارة على الحمام موجود فداس على الحمام، يبقى على ذلك يلزمه الفدية. أو كان راكب دابة أو سائقها أو قائدها فتلف صيد بعض صيد بعضها، أو تلف صيد بعضها أو برفسها، الواحد راكب دابة وهو متحكم في هذه الدابة، الدابة ماشي راحت دايسة على صيد فقتلته، حيضمن هو لأن الفعل منسوب إليه. لكن إن فلتت الدابة منه وهي فعلت هذا الشيء وحدها ما هوش معها فلا يلزمه شيء. إذا نفر المحرم صيدا فعثر وهلك بالعثار، حيلزمه هنا الضمان. إذا نفر تلاقي في الحرم أولاد صغيرين واقفين أو لعل ناس كبار كمان، يلاقي حمام يقعد يهش يهش طير وفرحان ماشي في النص كده يطير الحمام، وهنا لو إنه هو تسبب في نفار صيد هش حمامة طارت على مكان بتهرب منه كان فيه تعبان أكلها، يبقى هو تسبب في هذا الشيء، الذي نفرها هو متسبب في ذلك، عشان كده ما تمشيش هناك في وسط الحمام تطيره فلعلك تؤذي شيئا منها، ولكن دعه آمنا كما أمرت. إذا دل الحلال محرما على صيد فقتل، لو إن واحد حلال وبعدين لقى محرم قال له في صيده، راح المحرم قتل هذا الصيد، يبقى الجزاء على مين فيهم؟ على المحرم، الجزاء على المحرم ليس على الحلال. العامد والمخطئ والناس والجاهل في ضمان الصيد سواء، العامد والمخطئ يعني لو انت ماشي مش واخد بالك دست على صيد قتلته، دست على بيض صيد فكسرته، يلزمك قيمة هذا البيض او يلزمك جزاء الصيد. يحرم على المحرم اكل صيد صاده هو، حكم ميتة لو انسان في جزاء الصيد. يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو، حكم حكم ميتة. لو إنسان في الحرم وصاد حمامة من حمام الحرم لا يجوز له كلها وحكمها حكم الميتة. يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياد أو أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة، سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية، سواء إعارة وسواء إعارة ما يستغنى عنه القاتل، سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية، سواء إعارة وسواء إعارة ما يستغنى عنه القاتل أم لا. أعاره يعني الشيء اللي يستغنى عنه أو لا. المعنى أنه المحرم يعين إنسانا على صيد، يبقى يحرم عليه أن يأكل من هذا الصيد اللي أعان على صياده بصورة من الصور. ما يجوز قتله في الحل والحرم. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. والكلب العقور. وجاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا: الوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، نوع من الأبراص، قالوا سام أبرص برص ولكنه فيه سم هذا الوزغ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر المحرم بقتل الزنبور، الزنبور الدبان اللي بيلسع، الدبان اللي بيلسع. وعن ربيع بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، أنه يقرد البعير رضي الله عنه، يزيل ما على البعير من هوام من أمل ونحوه. يستحب قتل المؤذيات كالحية والفأرة والعقرب والخنزير والكلب العقور والغراب والحدأ والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والقراد وأشباه هذه الأشياء، يجوز قتلها بل يستحب قتلها طالما أنها تؤذي. إذا نبت في عينه شعرة أو شعرات داخل الجفن وتأذى بها، لو أنه نازل من عينه شعرة داخل جوه عينه أو من جفنه شعرة داخل جوه عينه يتأذى بها، جاز هو يقطع هذه الشعرة ولا فدية عليه. ولو انكسر بعض ظفر فتأذى به قطع المنكسر وحده ولا فدية. نقف على حكم من ارتكب محظورة ونقرأ الفدية اللي هو بيذكرها لنا في الكتاب. الفدية ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. الفدية الشيء الواجب، الكفارة أو الحاجة اللي هيكفر بها عن الذنب اللي وقع فيه بسبب ما ارتكبه في إحرامه أو في الحرم، أو وفي فرق بين الاثنين. ارتكب في الإحرام قد تكون محرمة ولم تدخل حرم بعد. الحرم نقول مكة حرم، مزدلفة حرم، منى حرم، يبقى هذه أماكن الحرم. عرفات من الحل، فقد تكون أنت محرما وأنت في عرفات، في عرفات في الحج مثلا، عرفات من الحل وليست من الحرم، فعلى ذلك يحرم عليك وأنت محرم ولو حتى في الحل إنك تصيد الصيد مثلا. فإذا كان إنسان في الحرم وهو ليس محرما، وهو ليس محرما، أيضا يحرم عليه الصيد في الحرم. يبقى هنا ما يجب بسبب الإحرام أنك قلت لبيك عمرة، الآن أنت محرم، فيحرم عليك أشياء. كذلك إذا دخلت الحرم يحرم عليك أشياء، يبقى ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم هذه الفدية. الفدية قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. الفدية قسمان: قسم على التخيير، يعني لك أنك تفعل كذا أو كذا أو كذا، اختار أنت واحد من هذه. وقسم على الترتيب، يعني تفعل كذا، إذا لم يكن يبقى كذا بتنتقل من شيء إلى شيء بحسب أن أنت ما وردتش الأولى تنتقل الثانية. قسم التخيير لإيه؟ في إيه تكون مخيرا في الفدية؟ قال: كفدية اللبس، يعني إنسان لبس، يبقى أنت مخير بين كذا أو كذا أو كذا. فدية الطيب، إن وضع تعمد أن يضع طيبة. فدية تغطية الرأس أو إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين. الإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. المباشرة بغير إنزال مني اللي هنا قلنا مباشرة بغير إنزال مني هيبقى يلزم فيها بإيه؟ بشاء. هيلزم فيها بشاء، وهو في إنزال مني هيلزم فيها ببدن، وذكرنا أن الأرجح فيها أنه يلزم شاء في الحالتين. قال لنا يخير بين ذبح شاة، أو ده التخيير بقى هنا، يبقى الفدية في هذه الصور اللي ذكرها فدية على الترتيب ولا التخيير؟ تخيير، إنه مخير بين إيه؟ يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، مد بر قمح يعني أو نصف صاع من غيره. دليله إيه؟ قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهنا ذكر أو تفيد التخير، أنت مخير بين واحد من هذه الثلاث. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، من كان مريضا عمل إيه المريض؟ فعل شيء من المحظورات كاللبس مثلا، لبس شيئا من المحظور عليه، تداوى بشيء فيه طيب فصار أثر الطيب على بدنه مثلا، حط دهان فيه طيب مثلا أو كذا، أو أذن من رأسه فاحتاج أن هو يحلق شعره، فعليه فدية. ففدية يبقى عليه فدية. الفدية دي إيه؟ قال من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى هنا أو تأتي على التخير، من باب التخير أنت مخير، يا إما أنت تصوم، يا إما أن أنت تتصدق، يا إما أن أنت تنسك، بمعنى النسك الذبح، إنك تذبح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. يبقى هنا ذكر له أو اللي هي في الآية، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل وهو محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتساقط القمل على وجهه وعلى لحيته وتأذى من ذلك وصغر، حتى هو ما اشتكاش للنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحالة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك آذاك هوام رأسك، فقال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال احلق رأسك. طب هيحلق وبعدين؟ قال وصم 3 أيام. يبقى الآن أنت افعل واحدة من هؤلاء بقى، إما أنك تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تنسك بشاء. قال أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاء، يعني اذبح نسكا شاء. قال لنا هنا لفظة أو للتخيير وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه، يعني يقصد من هذه الأشياء الباقية اللبس، بيترفه الإنسان بهذا اللبس اللي هنا الترفه بالشيء من الايه انه حاجه ما هياش من ضرورياته، ولكنها شيء من حاجيات الانسان يحتاج الى انه يلبس لعذر من الاعذار مثلا فلبسه، هنا مترفها بهذا الشيء ليس مضطرا. فقال له هنا النبي صلى الله عليه وسلم احلق راسك وصم 3 أيام او اطعم 6 مساكين او انسك بشاه. قالوا انه لبس او ازالة الشعر او ازالة الاظفار او كذا شيء من الترفه كلها، يبقى حكمها واحد كلها في هذا الشيء، يبقى اللبس الطيب تغطية الرأس ازالة اكثر من شعرتين ازالة اكثر من ظفرين الامناء بنظرة، جعلوا هذا كله من باب الترفيه، فقالوا ان عليك انت مخير بين واحدة من هذه الثلاثة. قال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير، وقع على امرأتي في العمرة قبل التقصير، يعني عمل ايه بقى هو من اعمال العمرة؟ عمل ايه؟ الاحرام، جاب الاحرام بتاعه، بعد كده طاف، بعد كده جاب الاركان كلها، يبقى كده عمل الاركان كلها، بقي عليه ايه؟ يحلق شعره او يقصر. الحلق اما هو واجب من الواجبات او هو تحلل من احرام، من يقول انه تحلل من احرام يقول معلوش حاجة، اللي حيقول انه واجب من واجبات العمرة يبقى يلزم بما قاله ابن عباس رضي الله عنه، عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. تبطل العمرة هنا ولا لا تبطل؟ هو خلاص خلص الاركان بتاعت العمرة، انتهت اركان العمرة الان، يبقى على ذلك لا تبطل العمرة انما عليه الفدية. ده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عمر ابن عبيد الله انه قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له أن يهرق دمه، هو كان متزوجها وقبلها وهو محرم، فالظاهر أنها قبلة بشهوة، فسأل، إن لم تكن ذلك ما كانش سأل، فلما سأل أجمع له على أنه يلزمه يهرق دمه. وهنا في أبواب المناسك لما يقول عليه دم يعني أقل ما يلزمه من الدماء، أقل ما يلزمه. يبقى أي مسألة هتقراها في كتب الفقه يقول يلزمه دم، يبقى عليه إيه؟ شاة. يبقى عليه شاة. يبقى هنا مش هنقول عليه بقرة ولا عليه بدنة إلا أن ينص على ذلك. يبقى لابد لما بيكون يلزمه بدنة عليه ناقة عليه بقرة حينص على ذلك، يقول عليه بدنة. لكن قال عليه دم يبقى يلزمه إيه؟ احفظها بقى في أي مكان يذكر لك من كتب الفقه إن عليه دم، يبقى عليه أقل ما يسمى دما وهو الشاة. قال لنا وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما بأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحد فوجبت به شاة كالحر. ومن التخيير الأشياء اللي يخير فيها جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة. ما يجزئ في الفطرة، إيه الفطرة؟ الفطرة اللي هي زكاة الفطر. الفطرة زكاة الفطر، اسمها الفطرة، اسمها زكاة الفطر، اسمها صدقة الفطر. وهنا لما يقول ما يجزئ في الفطرة يعني في زكاة الفطر. قال فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. يبقى ده في التخيير في جزاء الصيد. جزاء الصيد وحيه شيء من التفصيل فيه إنه جزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى حيشوف إيه اللي يماثل هذا الذي قتله من الأنعام. يبقى مثله ما قتل الذي قتله، قتل إيه؟ قتل حمار وحش. يبقى يشوف إيه من الأنعام، الأنعام تطلق على كم حاجة؟ ثلاثة، اللي هي الإبل البقر الغنم، مش كده؟ يبقى دي الأنعام. حيشوف هذا الشيء الذي قتله يشبه إيه من بهيمة الأنعام، يبقى الجزاء حاجة من بهيمة الأنعام. قتل حمار وحش مثلا حد مصغير والله ده يشبه الأشياء، يبقى عليه شيء. قتل نعامة ولا دي حجمها كبير هذه تشبه الإبل، يبقى فيها ناقة، يبقى على ذلك يشبه إيه. فهنا يقول لنا جزاء مثل ما قتل من النعم، الجزاء من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف. تقويم يعني هيقول والله هذا قتل نعامة، طيب النعامة دي عليه جمل، الجمل علي في هذا المكان اللي أنا فيه تمن وأديه هذا الجمل، يبقى يقوم التمن بتاعه. التمن بتاع الجمل ده يجيب أديه طعام من الفطرة مما يجزئ في الفطرة من التمر أو من البر أو كذا، فيقوم يحدد والله القيمة دي اللي هتجيب الجمل تجيب لي كذا كيلو من الطعام من البر من القمح مثلا. طيب الكذا كيلو من القمح ده يطعمون كم مسكينا، كم مسكين يأكلوا المجموعة الكيلوات من القمح ده، كل مسكين بيأكل نص صاع منه، فيقوم أصاد كل مسكين يصوم يوما بعدد المساكين هيصوم يوما. فيقول لنا هنا يشتري بقيمته طعاما ما يجيء في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني اختياره أنه كل مسكين يطعمه مد من البر من القمح يعني، أو يطعمه نصف صاع من غير القمح، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. يبقى هنا حدد المساكين اللي هيأكلوا هذا الطعام، وقد يكون بصورة أخرى أنه أنا علي جمل، الجمل ده هيساوي كام؟ يساوي 1000 ريال في المكان اللي هو فيه. طيب الألف ريال دول يجيبوا كم وجبة تطعم المساكين؟ الوجبة والله اللي تطعم الإنسان في هذا المكان يطعم بوجبة تساوي 10 ريال مثلا. يبقى هنا 10 ريال، يبقى عدد المساكين اللي هيأكلوا 100 مسكين، يبقى يلزمني ان انا اطعم 100 مسكين بهذه الوجبات. مش عايز اطعم هؤلاء بالوجبات، يبقى هيلزمني الصيام بعدد هؤلاء المساكين اللي فيها. وفيها يعني خلاف يصير، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. قال لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يبقى هنا جزاء مثل ما قتل، الجزاء يماثل الذي قتله، وهذا الجزاء حيكون من ايه؟ من الأنعام. يبقى الجزاء من الأنعام يماثل هذا الذي قتله. مين اللي هيحكم به؟ مش هو اللي هيحكم لنفسه، ولكن يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صيام. القسم الثاني اللي هو ما يجب على الترتيب، ما يجب على الترتيب، يبقى هنا الواجب بقى، الواجب الواجب دم المتعة، هذا يجب عليك دم في التمتع من العمرة إلى الحج، يجب عليك دم إذا كنت قارنة. ترك الواجبات يعني في الحج مثلا يجب عليه المبيت في ليالي منى بمنى لم يبت في ليالي منى يبقى يجب عليه، المبيت بالمزدلفة لم يبت في المزدلفة يبقى يلزمه الدم، لم يرمي الجمرات ويبقى هنا يلزمه دم عن رمي الجمرات، يبقى ترك واجبات من واجبات الحج يلزمه على تركها دم. يبقى قسم الترتيب كدم المتع والقران وترك الواجب والإحصار، أحصر بعدما لبى بالعمرة أو بالحج ولم يكن اشترط وأحصر بمرض أو أحصر بعدو فلم يقدر على إكمال المناسك، والوطء يبقى هنا الدم دم ترتيب أيضا. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه يجب على هذا دم، يبقى دم عليه إيه بقى؟ شان عليه شان، إلا إذا كان حاجة أكبر يبقى حينص عليه. فإن عدمه أو ثمنه يعني عدم ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، حيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يبقى ترك الواجب حيلزمه دم على الترتيب، يلزمه قسم الترتيب هنا إنه الأول عليك دم، معوش مال يشتري هذا الشاة، يبقى حنقول له عليك تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يبقى هنا صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، الأفضل إنه يصوم يوم 7 و8 و9، 7 و8 و9، بحيث إنه يوم العيد يكون مفطرا ما يكونش صائما. طيب نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج، يعني عايز يقول لإنه الآية ذكرت صيام 3 أيام في الحج وهو منتظر الحج لسه ما هوش في الحج، يبقى على ذلك يحرم بدري بدل ما يحرم يوم 8، لا يحرم بدري شوية فيكون من يوم 7 محرما بالحج ويبدأ الصيام 7 و8 و9. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة، وقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب، المعنى ان فرضنا وانت في شهر ذي القعدة مثلا عملت عمرة وانت ما فيش معك مال علشان تجيب هدي وناوي انك تحج هذا العام، يبقى حيلزمك الان صيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعت. فبيقول لك انعقد السبب بالعمرة، انعقد السبب بالعمرة فيجوز ان تصوم من بعد العمرة و7 أيام بعد ما تنتهي من الحج. قال وقت جواز صيامها من احرام العمرة، لكن الافضل والاولى في ذلك انك تحرم بالحج وتصوم هذه الايام، فحتى لا تحرم مبكرا بالحج يبقى تحرم بالحج من يوم 7 من ذي الحجة، بحيث ان يوم 7 تصوم و8 تصوم و9 تصوم اذا ما تيسرت صمت ايام التشريق، او بيقول لنا تصح ايام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي، الا لمن لم يجد الهدي، خدوا بالكم مكتوبة عندي هنا لمن يجد الهدي اللي مش موجود عنده لم يحطه، إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وبه قال مالك والشافعي في القديم 7 إذا رجع إلى أهله، 7 إذا رجع إلى أهله، لقول تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج، يعني خلص هو الأيام منها كلها وفرغ من الحج وهو لسه هناك يجوز ان هو يصوم 7 أيام، بس الأفضل انه بعد الرجوع أفضل ولو حتى وهو في الطريق. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال حيث شاء. وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق، المعنى ان 7 أيام اللي هي بعد الحج يصومها امتى؟ قالوا والله إذا كان بعد الحج راجع يبقى ما يرجع لبلده أفضل، ودي رحمة من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. طب لو إنه حب أن يصومها في أثناء الطريق وهو جاي يصوم، يصوم يجوز له ذلك، ولكن أفضل إذا رجع إلى بلده. يجب على محصر دم، لقول تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يجب على المحصر دم لقول تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل، صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل. يعني عايز يقول أنه يلزمه هنالك في المكان اللي أحصر فيه أن يصوم عشرة أيام بنية التحلل وبعد ذلك يحل. هذا الأفضل، هذا الأفضل. ولكن هل يلزمه ذلك أنهم لازم العشرة في هذا المكان؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية أحصروا في المكان ونحروا الهدي هنالك، وما قالش أن هو النبي صلى الله عليه وسلم ألزم من معه أنه يبقوا فيه عشرة أيام لغاية ما يصوم المعوش هدي لغاية ما يصوم العشرة أيام، ما ثبتش هذا الشيء. فالإلزام بأنه يجب عليه أنه هو يظل هناك عشرة أيام حتى يصوم هذا فيه نظر، والظاهر أنه يلزمه عشرة أيام فقط، يعني بغض النظر عن المكان اللي حيصوم فيه من عشرة الأيام. قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر يجب بدنه، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. الذي وطأ في الحج قبل التحلل الأول هيكون حد حكمه إيه؟ أفسد حجه، أفسد حجه. طيب هذا يلزم بدنه. أو أنزل منيا بمباشرة، بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة، قال لنا يلزم هنا إيه؟ بدنه. اتفاقا؟ لا مش اتفاق، مش اتفاق. ده اختيار الحنابلة ذلك، عند الشافعي وغيره أنه يلزم فيها شيء. طيب فإن لم يجد، ده بناء على أنه يلزم بدنه، إن لم يجد قال صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. والراجح أيضا أنه حتى ولو يلزم شاء نفس هذا الشيء، يلزمه شاء، إذا ما كانش يبقى حيصوم العشرة الأيام، أن دم المتعة يبقى شاء ويبقى بداله يبقى صيام عشرة أيام. لأن ابن عمر بن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين اهدي هديا وإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قالوا للواطئين ذلك، اللي قالوا ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا للواطئين لما سأل عن الحكم قال اهدي هديا وإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ده صحيح. وقيس الباقي عليه. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك لكن يمضي إلى الحل. الله شوف هنا بقى أنه وطأ بعد ما تحلل التحلل الأول، التحلل الأول هيكون بإيه؟ برمي جمرة العقبة، يبقى في يوم العيد رمى جمرة العقبة، وسواء حلق بقى أو أنه نحر يبقى يتحلل التحلل الأول. يحرم عليه الوطأ، راح وطأ قبل أن يطوف بالبيت، وطأ الآن، هل يفسد حده؟ لا ما يفسدش الحد، تحلل التحلل الأول لا يفسد الحد. ولكن عليه الآن قالوا أنه عليه الهدي، عليه زي ما قال له ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر، قالوا اهدي هدية فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك ولكن يمضي إلى الحل، فيحرم منه ليطوف للزيارة محرمة، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. يعني عايز يقول هو الآن كأنه أفسد إحرامه، أفسد، هو كان باقي عليه يطوف بالبيت حتى يتحلل التحلل الأكبر، باقي عليه جزء من الإحرام اللي هو حرمة إتيان النساء، فانتهك هذا الجزء من الإحرام، فقالوا له ارجع بقى للحل، ارجع ادخل للتنعيم واحرم من هناك بعمرة عشان تطوف بالبيت وأنت بإحرام صحيح. قال هنا لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحد من قابل. ده صحيح موقوف على ابن عباس، الفتوى من ابن عباس رضي الله عنه أن الرجل قبل أن يفيض، يبقى كأنه تحلل التحلل الأول لسه التحلل الثاني، فوطأ امرأته فأمره ابن عباس بنحر جزور جمل بينهما، قال وليس عليه الحد من قابل، معناه أن الحد بتاعه صحيح بس عليه يجبر بذلك. وعليه شاء لأن الإحرام خف بالتحلل الأول. لاحظ أنه ذكر كلام ابن عباس وأخذ منه أنه عليه الهدي، ولكن اختارنا عليه إيه؟ شاء، ما اختارش أن عليه بدنة. إمتى هيكون عليه بدنة؟ إذا كان قبل التحلل الأول عليه البدنة، فما خلاش قبل التحلل الأول زي بعد التحلل الأول، فقال هنا يلزمه الإشاء. لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام أو موجبه الموجب في ذلك دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساد الحج وفاقا لأبي حنيفة. يعني أبو حنيفة قال ذلك وافقه الحنابلة في ذلك. قالوا وعنه يلزمه بدنه. وعنه رواية تانية لأحمد قال وبه قال الشافعي يلزمه بدنه، وإذا ظاهر فتوى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان القول الأول هذا أوجه حتى لا يكون أنه أفسد الحج بوطء المرأة قبل التحلل الأول يساوي بعد التحلل الأول. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاء، في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاء، لقول ابن عباس فيما وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ده صحيح، وعايز يقول يعني كأن أعظم ركن في العمرة اللي هو الطواف بالبيت، هو قد طاف بالبيت وبعدين سعى بين الصفا والمروة، فقبل ما يكمل هذا السعي وطأ امرأته. هنا يتخيل في ايه، هو مش ممكن حيبقى بيسعى بين في المسعى ويطأ امرأته في المسعى، ما يجيش. ولكن على القول بانه السعي لا يجب فورا جميعه، انه يجوز تأخير السعي، فسعى اشواطا وخرج الى بيته ورجع ليكمل، لما خرج إلى بيته وطأ امرأته، فقال هنا يلزمه في هذه الحالة. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. التحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، يعني بيقول إنه اللازم عليه حيعمل إيه، حيرمي الجمرة، حيحلق شعره، حيطوف بالبيت عشان يحصل التحلل الأول. فيحصل باثنين، انه رمى وحلق او حلق وطاف او رمى وطاف، هذا الكلام يذكر. قال لحديث عائشة مرفوعا اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء. لو صح الحديث يبقى فعلا الكلام يقول ده الصحيح، لكن الحديث صحيح من غير زيادة وحلقت. إن جاء في سنن ابي داود عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. إذا رمى أحدكم، يبقى الراجح أنه برمي جمرة العقبة يحل له كل شيء إلا النساء، يبقى التحلل الأول برمي جمرة العقبة. ده حديث صحيح. قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ده متفق عليه. وهنا طيبته لإحرامي حين أحرم صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الإحرام عليه الصلاة والسلام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، المعنى قبل أن يتحلل تحلل الأكبر، يبقى هو تحلل تحلل الأصغر، فطيبت النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يحصل، اللي هو التحلل الثاني من الحد، يحصل بما بقي من مع السعي إن لم يكن ساعة قبله. يعني لو كان هذا مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم ما يلزموش سعي آخر، لكن إذا كان متمتعا عليه سعي آخر، إذا كان مفردا أو قارنا ولم يسعى بعد طواف القدوم عليه سعي آخر. فالتحلل الثاني يحصل بما بقي، إيه الباقي عليه من أفعال يفعلها إذا كان عليه يحلق عليه أنه يطوف بالبيت، بما بقي مع السعي إن لم يكن ساعة قبل، لا نعلم فيه خلافا، لقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه رمى الجمرة، بعد كده صلى الله عليه وسلم فعل الباقي من حلق ومن نحر وذهب فطاف بالبيت، فلما طاف بالبيت حل التحلل كله. نقف على الصيد الذي له مثل في المرة الجاية يوم الأربع إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.